ولكن عندنا أن ذلك أقوى. أيهما اللي هو إيه؟ لكن عندنا أن ذلك أقوى. ما هو أقوى؟ فالمقدم صيغة الأمر. فالمقدم ما هو جاء إيه؟ المقدم صيغة الأمر، تمام؟ رواية أخرى فيها أمر وليس مذكور هذا الشيء، مثلا كالتسليم من الصلاة أو التشهد غير مذكور، أو الطمأنينة. الطمأنينة مذكورة، مذكورة، لكن مثلا كالتشهد أو التسليم جاء من أمر من رواية أخرى ولم يكن مذكورا في روايتنا، يبقى المقدم إيه؟ صيغة الأمر كما قررها الأول. بعدين قال إيه؟ وإن كان يمكن أن يقال، ممكن واحد يحل الإشكال ده يقول إيه؟ الحديث دليل على عدم الوجوب وتحمل صيغة الأمر على الند، هذا حل وسط. لكن رجع قال إيه؟ لكن عندنا أن ذلك أقوى. اللي هو إيه؟ اللي هو أن المقدم صيغة الأمر، يبقى تقديم صيغة الأمر هو الأقوى. صيغة الأمر في رواية أخرى يعني. طب ليه يا ابن دقيق العيد؟ قال ما احنا عندنا إشكال برضو في الحديث نفسه، في مسألة الاعتماد على ما جاء في الرواية بتاعتنا. هل عدم الذكر في الرواية، رواياتنا، رواية الباب اللي هي رواية أبو هريرة دي، يدل على عدم الذكر في نفس الأمر؟ فهو شكك في الموضوع ده، فقلل من قيمة عدم الذكر في الرواية، وبالتالي قوى جانب الروايات الايه؟ الاخرى اللي فيها صيغة امر. يبقى هو برضو اعطى شيء من التشكيك في الموضوع، ان احنا ناخد من نعتمد على الرواية ونستبعد الروايات الاخرى. قال لك لا، طب ما هو قد يكون عدم الذكر في الرواية لا يعني عدم الذكر في نفس الامر، وبالتالي هنا قلل من أهمية مسألة الذكر وعدم الذكر في الرواية. فكل ده لصالح ماذا؟ لصالح قاعدة فالمقدم صيغة الأمر. كل ده لصالح. يبقى نقرأ تاني. وعندنا أنه إذا استدل على عدم وجوب شيء بعدم ذكره في الحديث وجاءت صيغة الأمر به في حديث آخر فالمقدم صيغة الأمر، وإن كان يمكن أن يقال الحديث دليل على عدم الوجوب وتحمل صيغة الأمر على الندب، لكن عندنا أن ذلك أقوى، لأن عدم الوجوب متوقف على مقدمة أخرى، وهو أن عدم الذكر في الرواية يدل على عدم الذكر في نفس الأمر، وهذا غير المقدمة التي قررناها، وهو أن عدم الذكر يدل على عدم الوجوب، لأن المراد ثمة أن عدم الذكر في نفس الأمر من الرسول صلى الله عليه وسلم يدل على عدم الوجوب، فإنه موضع بيان، وعدم الذكر في نفس الأمر غير عدم الذكر في الرواية، وعدم الذكر في الرواية إنما يدل على عدم الذكر في نفس الأمر بطريق أن يقال لو كان لا ذكر، أو بأن الأصل عدمه، وهذه المقدمة أضعف من دلالة الأمر على الوجوب، وبالتالي فالمقدم صيغة الأمر. خدت بالك؟ كل ده مسألة نفس الأمر ومش نفس الأمر، وإن كان يعني الذكر في الرواية في نفس الأمر، وإن كان يتأتى عليه كذا كذا وكذا، كل ده لما تحطه كده في جانب برضه ترجح صيغة الأمر الواردة في رواية أخرى، ترجح صيغة الأمر. يبقى هو يؤكد أنه الراجح المقدم في هذه الحالة صيغة الأمر، وعدم الذكر في الرواية لا يؤثر على وجوبية هذا الشيء، والمقدم صيغة الأمر. طيب عاوز يأكد كلامه برضه، هو واضح أنه متمسك بأن المقدم صيغة الأمر. قال وأيضا فالحديث الذي فيه الأمر إثبات لزيادة فيعمل بها، قاعدة الإيه؟ رواية الثقة، زيادة الثقة مقبولة، فالراوي اللي روى زيادة وأوجب شيء مش موجود في روايتنا دي برضو زيادة إيه؟ إثبات لزيادة، والقاعدة العامة بتقول إن إحنا بنقبل الزيادات خاصة إذا كانت من ثقة، أي زيادة من ثقة مقبولة على طول. خلاص جه بعد ده كله برضو بيقلب المسألة. قال لك طيب بس في نقطة هنا، هل صيغة الأمر تدل على الوجوب؟ يعني احنا قلنا الأصل في الأمر الايه؟ الوجوب. فهو قال لك لا، يعني اللي هيقول بقى، اللي هيقول لا انا همشي مع الرواية زي ما قلنا قبل كده، هيقلل. ما عاوز، ما هو انت عندك كفتين ميزان اهو. اللي هيمشي مع المقدم صيغة الامر طبعا يقول بان الامر للايه؟ للوجوب. لكن التاني اللي هيخلي جانب الرواية وما ذكر فيها ارجح، هيعمل ايه؟ هيقلل من قيمة الامر في دلالته على الوجوب، وهيخليه للايه؟ للند. ودي طريقة، دي طرق للجمع كده، بكده يكون عنده برضو الامور متسقة في ذهنه وكده حصل جمع. يبقى كل واحد بيحاول يجمع. اللي طريقة ابن دقيق العيد اللي ماشي عليها ان طريقة الجمع هنا انه صيغة الامر اقوى من الظن المستفاد من عدم الذكر في الرواية، ولانه يرد عليه عدم الذكر في الرواية، هل هو عدم ذكر في نفس الامر؟ فبيخلي كفة ميزان صيغة الامر من رواية اخرى اقوى. التاني قال لك لا انا هجمع بطريقة اخرى، انا هعتبر برضو ان الرواية عدم الذكر في الرواية يدل على عدم الوجوب، بس هأقلل من قيمة صيغة الامر لتدل على الندب بدلا من الوجوب. ودي تبقى طريقة للايه؟ للجمع. وخدوا بالك هو ليه عامل المقدمة، لان فعلا يعني المقدمة دي واقعية للحديث، فعلا في اشياء لم تذكر في الحديث فعلا، وبعض الفقهاء اوجبوها، فبالتالي لازم يبين هذا الموضوع. يبقى وهذا البحث كله بناء على اعمال صيغة الامر في الوجوب الذي هو ظاهر فيها. المخالف بقى، والمخالف يخرجها عن حقيقتها بدليل عدم الذكر. ده هو عدم الذكر عنده اساس، يقول لك لا ده مش مذكورة في الرواية، الرواية التانية دي اللي بتؤمر دي رواية يعني مش مؤثرة لدرجة الوجوب. لا دي كده ممكن استحباب، لان انا الرواية عندي دي اساس، رواية الباب دي اساسا. ادي طريقته. ولكل وجهة هو موليها بناء على اصول يقتفيها. يبقى هنا وجهتين نظر، هو ده الخلاف الفقهي بقى. كل واحد له وجهة نظر ولا ملوش وجهة نظر؟ في حاجة اسمها خلاف فقهي كده معمول كده، يعني موجود اعتباطا مثلا، او موجود بشكل ليس له اساس، او شيء كده يعني نبتة كده ليس لها اساس او قواعد، او يعني شيء معلق في الهواء كده بدون قاعدة او اساس، والناس دي اصحاب امزجة واهواء كل واحد بيمشي على مزاجه. هل هنا في امزجة واهواء؟ لا، في قواعد، في قواعد. فساعات القواعد توصلك لكده، وساعات توصلك لكده. والأدلة، طبيعة الأدلة في النهاية كلها اللي بين إيدينا هي أدلة ليست قطعية، وبالتالي هتلاقي واحد مال إلى هذه الجهة وما واحد مال إلى، فأحصل الخلاف الذي به كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحصل الرحمة والتيسير على الخلق، أو عموم الرحمة، اختلاف أمتي رحمة، لقولة كده عامة بس معناها يعني الفقهاء مسلمين به ويعملون به. يبقى وهذا البحث كله بناء على اعمال صيغة الامر في الوجوب الذي هو ظاهر فيها، والمخالف يخرجها عن حقيقتها بدليل عدم الذكر. فيحتاج الناظر المحقق الى الموازنة بين الظن المستفاد من عدم الذكر في الرواية، وبين الظن المستفاد من كون الصيغة اللي هي من رواية اخرى يعني للوجوب، والثاني عندنا أرجح. الثاني يبقى واضح أنه مصمم على ترجيح الصيغة اللي أتت من رواية أخرى وتؤدي إلى الأمر، نرجحها في ذلك الحال، وبالتالي نضيف واجبات جديدة إلى، لا مانع من إضافة واجبات جديدة إلى روايتنا في الصلاة. أدي الإيه؟ الضابط الثاني للعمل بمسألة كل ما هو مذكور واجب ولا مثلا مذكور واجب واللي مش مذكور محرم. الضابط الثالث أن تستمر على طريقة واحدة، التشهد، السلام، الرفع من الركوع، تمشي على نفس الطريقة بقى. دي ربما أتت من روايات أخرى بصيغة الأمر. ها؟ الإقامة، إقامة الصلاة، وفي رواية فعلا فأقم وأقم، تمشي على طريقة واحدة بقى. الإقامة مذكورة هنا في روايتنا؟ لا، بس في رواية فعلا ثم تشهد فأقم، وهتيجي بعدين. طب الإقامة لو أي شيء غير مذكور في الرواية تتعامل به بنفس الطريقة، يبقى الإقامة زي التشهد، زي التسليم، زي الحاجات الغير مذكورة، تمشي بنفس الطريقة. مش تيجي بقى في الإقامة تاخد منهج المنهج ده، وفي التسليم تاخد منهج آخر مثلا، أو في التشهد تاخد منهج المنهج اللي هو الظنين دول بقى، تمشي مع الظن الأولاني في التسليم وتمشي مع الظن الثاني في الإقامة أو في التشهد. لا، لابد من توحيد الايه المنهج بقى. ده اللي بيقوله في الملحظ الثالث، ملاحظة مهمة جدا. قال: وثالثه أن يستمر على طريقة واحدة ولا يستعمل في مكان ما يتركه في آخر فيتشعب نظره، كده هيبقى فيه تشتت وتشعب. وأن يستعمل القوانين المعتبرة في ذلك استعمالا واحدا. رجحت الظن ده تمشي عليه على طول، رجحت الظن الآخر تمشي عليه على طول. فإنه قد يقع هذا الاختلاف في النظر في كلام كثير من المتناظرين. هذا هو الوجه الثاني من وجوه الكلام في الحديث، وهو ما يتعلق بمسألة الواجبات في الرواية وما يخرج عنها، أو المنهيات وما يخرج عنها. الوجه الثالث من الكلام على الحديث، قد تقدم أنه قد يستدل حيث يراد نفي الوجوب بعدم الذكر في الحديث، وقد فعلوا هذا في مسائل. هنيجي بقى للتفصيل، المسائل اللي هي غير مذكورة، وبالتالي سيقولون أنها غير واجب. منها الإقامة، بعض الفقهاء قال أن الإقامة غير واجبة لمن قال بوجوبها من حيث أنها لم تذكر في الحديث، اللي هي قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، قال لك دي غير مذكورة في الحديث، يبقى الإقامة غير واجبة. وهذا على ما قررنا يحتاج إلى عدم رجحان الدليل الدال على وجوبها عند الخصم، وعلى أنها غير مذكورة في جميع طرق هذا الحديث مشيا على القاعدة اللي قالها قبل ذلك، وقد ورد في بعض طرقه الأمر بالإقامة. الله، ده في روايات فيها أمر بالإقامة، اللي هي رواية إيه بقى؟ موجودة في أبو داود والترمذي، أنا رجعتها، موجودة في أبو، اللي هي إيه؟ ثم تشهد فأقم، بس الشهادة هنا اللي هي بعد دعاء الاستفتاح، ثم تشهد، أو بعد اللي هي قبل، اللي هي بعد الوضوء، ثم تشهد فأقم، غير مش التشهد الأخير هنا في الرواية هذه. يبقى هنا في أمر بإيه؟ أمر بالإقامة، فأقم. إذن في بعض الطرق أمر بالإقامة. قال: فإن صح فقد عدم أحد الشرطين اللذين قررناهما. لو صحت هذه الرواية فأقم، فالشرطين معدومين، وبالتالي يمكن أن تأخذ بهذه الرواية على دليلا على وجوب الإقامة. ومنها الاستدلال على عدم وجوب دعاء الاستفتاح. دعاء الاستفتاح مذكور في روايتنا؟ لا، اللي هو دعاء الاستفتاح اللي هو المشهور، أشهرهم، في صيغ كثيرة لدعاء الاستفتاح، ولكن أشهرها وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي وحياتي ومماتي لله رب العالمين، لذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فدعاء الاستفتاح ده مش مذكور، فاستدلوا بذلك على عدم وجوبه حيث لم يذكر. وقد نقل عن بعض المتأخرين ممن لم يرسخ قدمه في الفقه، ممن ينسب إلى غير الشافعي، أن الشافعي يقول بوجوبه، بوجوب دعاء الاستفتاح، وهذا غلط قطعا، ما حدش قال بوجوب دعاء الاستفتاح إطلاقا. فإن لم ينقله غيره فالوهم منه، وإن نقله غيره كالقاضي عياض رحمه الله ومن هو في مرتبته من الفضلاء فالوهم منهم لا منه. يبرئ القاضي عياض. ومنها استدلال بعض المالكية به على عدم وجوب التشهد بما ذكرناه من عدم الذكر، ولم يتعرض هذا المستدل للسلام، لأن للحنفية أن يستدلوا به على عدم وجوب السلام بعينه. الحنفية مش بيقولوا عدم وجوب السلام مطلقا، ولكن عدم وجوب السلام بعينه، يعني تخرج من الصلاة ليس بالضرورة بالسلام، وإنما أن تفعل فعلا جديدا آخر فتخرج من الصلاة، فلا يعينون السلام. هم يرون وجوب الخروج من الصلاة ولكن ليس السلام بعينه، ليس بالضرورة السلام بعينه، مع أن المادة واحدة، إلا أن يريد أن الدليل المعارض لوجوب السلام أقوى من الدليل على عدم وجوبه، فلذلك تركه بخلاف التشهد. إلا أن يريد أن الدليل، في دليل معارض لوجوب السلام ليس هو الدليل على عدم ذكره. يعني هنا انت قلت هنا بعض المالكية بيسلك مسلك، ده الكلام اللي احنا قلناه انه لابد يكون المسلك ايه واحدا، ولا يحصل ايه نوع من الايه من عدم الاستمرار على طريقة واحدة، لابد ان تستمر على طريقة واحدة. فهذا المستدل بعض المالكية قالوا التشهد خارج لعدم الوجوب لانه ليس مذكورا في الرواية. طب فابن قلعد بيقول لهم طب خلاص ماشي التشهد خارج، هل عاملتم السلام نفس المعاملة؟ قالوا لا، السلام لا، السلام من الواجبات، إنما التشهد لا. قال لهم لا، عاملوا السلام نفس المعاملة، واخد بالك؟ إلا بقى فيكون السلام واجب. قال ولم يتعرض هذا المستدل للسلام، لأن الحنفية يستدل به على عدم وجوب السلام بعينه مع أن المادة واحدة، إلا أن يريد أن الدليل المعارض لوجوب السلام أقوى من الدليل على عدم وجوبه. عدم ذكره في الرواية ليس هذا الذي يدل على عدم وجوب السلام، هيجي يقول لا، في دليل أصلا يدل على عدم وجوب السلام، دليل أقوى، فأنا لم أستدل بالرواية على عدم وجوب السلام لأن هناك دليلا آخر أقوى من الرواية في الدلالة على عدم وجوب السلام. فأنت بتقول له ليه ما قلتش عدم وجوب السلام في الرواية؟ قال له لا، أنا عندي دليل آخر. سمعنا كده، عندي دليل آخر أقوى. لماذا أستدل بالرواية؟ قال له عامل استدل بالرواية على عدم وجوب السلام زي ما كما استدللت على عدم وجوب التشهد. قال له لا، أنا عندي رواية أخرى أقوى بتدل على عدم وجوب السلام، فأنا في غنى عن رواية الباب عن أن أستدل بها على عدم وجوب السلام. فهو بص نقولها تاني، ومنها استدلال بعض المالكية به على عدم وجوب التشهد بما ذكرناه من عدم الذكر، ولم يتعرض هذا المستدل للسلام، لأن للحنفية أن يستدلوا به على عدم وجوب السلام بعينه مع أن المادة واحدة. ولم يتعرض هذا المستدل للسلام مع أن المادة واحدة، إلا أن يريد هذا المستدل أن الدليل المعارض لوجوب السلام أقوى، هناك دليل معارض أقوى من الدليل على عدم وجوبه فين؟ في الرواية، في رواية الباب، فلذلك تركه، لم يعتمد على رواية الباب بخلاف التشهد. التشهد لا يوجد دليل من رواية أخرى يدل على عدم وجوبه، يعني معارض قوي يدل على وجوبه، لكن السلام في رواية أغنتني، تغنيني، هذا المستدل تغنيني عن ان انا استدل بحديث الباب على عدم الوجوب فيما يخص ايه السلام. هذا معنى الكلام. فهذا فبيرد بقى ابن دقيق العيد بيقول فهذا يقال فيه امران، احدهما ان دليل ايجاب التشهد هو الامر وهو ارجح مما ذكرناه. قال لك فبيرد على المالكية بقى أصلا في عدم إجابة التشهد، بيقول لهم لا، في دليل أمر يدل على وجوب التشهد، هذا الأمر في رواية فيها ذكر طلب التشهد، روايات مطلوب فيها التشهد، ولما ترجع للروايات ستجد روايات فيها كده. فبيقول إن هذه الروايات تدل على إجابة التشهد، الأمر في هذه الروايات ده وهو أرجح مما ذكرناه، مما ذكرناه اللي هو إيه؟ اللي هو عدم الوجوب لعدم الذكر في الرواية، وهو أرجح مما ذكرناه إن عدم وجوب التشهد لعدم الذكر في الرواية. قال لا، يوجد دليل يقوي جانب الأمر بالتشهد. وبالجملة فله أن يناظر على الفرق بين الرجحانين ويمهد عذره ويبقى النظر ثمة فيما يقال. له أن يناظر، شوف خد بالك من الكلام ده، خد بالك ده كلام دقيق قوي لابن خلدون. لما يقول له ان يناظر، ما خد بالك المناظرة دي ليها قواعد واسس. انت لما تيجي تخش مزاد، مزاد عارف يعني ايه المزاد؟ يعني مثلا قطعة ارض ويجي الناس يقول لك هنبدأ المزاد بان الارض دي مثلا ب50,000 جنيه، فواحد يزيد لا 55 لا 70 لا 80 لا. هل يمكن ان تذهب الى المزاد وتدخل فيه من غير ان يكون جيبك ملآن بالنقود؟ ها؟ طيب انت رايح تتناظر لازم تكون ايه؟ عندك رصيد من الايه؟ من القواعد والأدلة. وإلا لا تتناظر أصلا، لا تذهب إلى المناظرة أصلا. فهنا لما يقول لك فله أن يناظر، من الذي له أن يناظر؟ اللي هو معاه شوية أدلة يقدر يشتغل بيهم، ولا رايح كده فاضي خالص ما فيش أي دليل عنده؟ فهو يرى أن المسألة له، أما يقول لك له أن يناظر بين الرجحانين، أن كفتي الميزان فيهم قوة، هذا ما يقصده في قوة هنا، فله أن يناظر على الترجيح، لا يدخل المناظرة لأنه سواء ده مع أدلة وسواء ده مع أدلة، فله أن يناظر بين الرجحانين ويمهد عذره ويبقى النظر ثمة فيما يقال، ويمهد عذره يعني يقول ليه أنا بعتذر عن هذا الرأي إلى هذا الرأي، ولماذا ملت إلى هذا الرأي دون هذا الرأي. عنده حيثيات يقدر يبني عليها لماذا أخذ ولماذا يعتذر عن الرأي الآخر ولا يأخذ به، عذره في عدم الأخذ بالرأي الآخر. خد بالك كل كلمة بيقول، لأن أنت لما تيجي تقول لي ما شاخد برأيك يعني أنت بتعتذر عن هذا الرأي الآخر لا تريده. وبالتالي هذا التمهيد وهذا الأخذ والرد، مسألة الأخذ والرد الموجودة في المناظرة لابد لها من يعني أدوات تجعل الإنسان وصل إلى درجة جواز أن يناظر. أنت جاهز للمناظر، مش أي واحد تقول له أنت ممكن تناظر، لا أنت الآن معك ما يمكن أن تناظر به، وهذا وكون معه مع ناظر ما يدل على أنه الاختلاف هنا معناه أنه قوي، سيكون اختلافا قوي. في حاجات كده تلاقي الاختلاف فيها قوي، كفتي الميزان قريبتان من بعض، خلاف قوي، وتلاقي الفقهاء فيها فعلا منقسمين نصفين، نصف كده ونصف كده، لأنه الخلاف قوي في نوعية من المسائل هكذا.